ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ألا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، هذه قراءة من كتاب السنن لأبي داود السجستاني، نسأل الله أن ينفعنا بها،
آمين،
وأن يجعلنا ممن إذا سمع القول يتبع أحسنه. عباد الله، إن من بقي اليوم يطلب الحديث فهنيئا له إذا كان أخلص في طلبه وأراد وجه الله وأراد أن يطلبه للعمل به، لا ليشرف عند الناس أو لا ينال مالا لم يقسمه له رب الناس سبحانه وتعالى، بل طلبه ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، طلبه ليصحح مساره إلى الجنة. إنه سينحرف ما على طريقة اليهود أو النصارى يمنة أو يسرة عن طريق الجنة إذا لم يطلب الحديث. فطلب الحديث دواء القلوب، شفاء العليل، إرواء الغليل، والإعراض عن طلب الحديث ذل ومهانة وخسارة، كما قال بعض سلفنا: من طلب الحديث سيرى الناس حوله، يعني ممن لم يطلبه وصار يتبع هواه، سيراهم كالبقر عياذا بالله. فاطلب الحديث واصبر في طلبه، واجعل طلبك له خالصا لوجه الله. وقد وصلت من القراءة حديث رقم
3204،
سبحان الله. باب
في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك.
قرأتم باب 57 صحيح؟ باب أين يقوم الإمام الميت، تمت قراءته صحيح. وكذلك قرأنا باب
قرأنا
على الجنازة،
قرأنا بعد أربع أبواب
الجنازة، والدعاء للميت كذلك قرأناه، ثم وصلت بنا القراءة إلى هذا الباب وهو باب قلت
في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك.
نعم. اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في سننه قال رحمه الله: باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي.
عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة عابد.
قال: قرأت على مالك بن أنس.
مالك صاحب الموطأ، إمام المتقين وكبير المثبتين رحمه الله الأصبحي.
عن ابن شهاب.
محمد بن شهاب أو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وهو متفق على جلالته وإتقانه.
عن سعيد بن المسيب،
وهو من كبار العلماء الأثبات والفقهاء الثقات.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر 4 تكبيرات.
نعم. هذا الحديث إسناده صحيح، وقد خرجه المسلم في صحيحه، فهو متفق عليه وهو في أعلى درجات الصحة. وحينئذ يؤخذ من هذا الحديث مشروعية النعي للميت، النعي الإخبار بالموت. وهذا الحديث يدل على جواز النعي. النبي نهى عن النعي صلى الله عليه وسلم، حينئذ كيف يجمع بين ذلك الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن النعي؟ فقال حذيفة بن اليمان كما روى الترمذي في جامعه: إذا مت فلا تؤذنوا بي، أي لا تعلموا بوفاتي الناس، إني أخاف أن يكون نعيا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. وهنا نعى النبي النجاشي، فلا بد حينئذ الأحاديث متعارضة، وإذا بلغت حد القبول وتعارضت أن نعمل قواعد القواعد الواردة والمرجحات فيما يسمى بعلم مختلف الحديث، وهو علم خصه المحدثون بتصانيف مختلف الحديث لابن قتيبة إلى آخره. وعند اختلاف الأحاديث فمسلك الجمهور خلافا للأحناف أن يبدأوا
الجمع،
الجمع ثم إن عرف التأريخ والتعارض كلي
النسخ،
فإن لم يكن تأريخ فالمصير إلى الترجيح كما هو معلوم. وهنا نهي النبي كما لما نهى النبي عن الوضوء بفضل المرأة ثم توضأ بفضل ميمونة، فجمعنا فوجدنا أن هذا للكراهة، إذا انفردت المرأة وتركت فضلا للماء يكره وتزول الكراهة إذا اغترف جميعا، كما قالت عائشة فكانت كنت أقول دعلي وهو يقول دعي لي، فكان يغتسل جميعا بالفرق. وهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي كما ذكرت لكم أنه قال إذا مت فلا تؤذنوا بي فإني أخاف أن يكون ذلك من النعي، لا تؤذنوا بي أحد إني أخاف أن يكون نعيا. نعم، وهنا نعى، إذن النعي الذي نهاه النبي عن النعي الذي يتضمن ما يثير التسخط على الميت، النعي المقرون بذكر محامد الميت ومحاسنه، إن هذا يثير عند الإخبار على التسخط على الأقدار، على قدر العلي الحكيم الغفار سبحانه، فحينئذ يكون نهي عن مثل النعي الجاهلية الأولى، نهي عن مثل النعي القديم اللي في الجاهلية، فيطوفون بالبيوت ويذكرون مثالب محاسن الميت. لكن إذا كان بعد الإخبار، إذا كان يذكر سيرة الميت كما نذكر سيرة ابن تيمية بعد زمن، فهذا لا مانع من أن تذكر محاسن الميت، وأما عند الإخبار فهذا يكون نعي الجاهلية. انظر النبي ماذا قال، قال قوموا صلوا على إن أصحمه مات فقوموا صلوا عليه، فقال إن أصحمه كان رجلا كريما أجار الصحابة يوم ظلموا في مكة في أوطانهم، إن النجاشي كل ذلك لم يصنع. فذلك كنت لما أرى بعض الفضلاء وهو لا يشعر من حبي في ميته ينزل رسالة عالمية قصيرة معروفة فيذكر محاسن الميت ويحرك الوجد أو يحرك في النفوس التسخط، فالنفوس تشرئب إلى الاعتراض على القدر، إذا لماذا وهذا حاله يموت الآن من أم محتاجته يعني. نعم، وقالها شخص أذكره قال والله هذا الوقت الألباني يعني سبحان الله كيف مات، وقت تحتاجه الأمة، نسأل الله العافية، هذا رجل فاضل لكن زل، رأيت أنه زل لما كلمته، إنا لله وإليه راجعون، هذه فتنة، رجل فاضل بس سبحان الله كيف. عمر من المصاب اشتد عليه فلم يدري، يقول من قال النبي مات اخترطت بسيفي، النبي ذهب إلى ربه يكلم وبيرجع إلينا إن شاء الله يعني. فجلسه أبو بكر وتلا عليه الآية التي تدل على وفاة النبي، قال لكأنما أول مرة أسمعها، ومحمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، لا إله إلا الله. فحينئذ إن كان بقصد النعي أو الإخبار بالميت الصلاة عليه والدعاء له والتحلل، يقول أنا لي دين عند ميتكم، هذا قصد، فلا بأس. نعم، لا بأس إذن ذلك. ولذلك قال النبي إنما أخوكم أن النجاشي هو أصحم مات وقوموا فصلوا. إذن ماذا أراد بالإخبار؟
للصلاة،
الصلاة عليه، الدعاء له. فإنه ما من ميت يقوم فيه 40 وفي رواية 100 يشفع له إلا شفعوا فيه. فتكثير الناس على الميت خاصة الصالحين بالإخبار فهذا إحسان للميت. أيما إحسان، سيما هذه اللحظات التي هي فيصل آخر حظه من هذه من الناس، من آخر حظه يعني القوي الأول الاعتبار صلاة الجنازة. فلربما صلي عليه، لأن رحمة هذه صلاة الجنازة ونور في القبور. فإذا دعي إليه دعاء طيبا مباركا مخلصا أخلص الميت الدعاء يغفر له. فإذا قال قائل لا لا تخبروا أحد خلاص، لو ما حد صلى عليه هذا تعنت. يقول لنا النبي نهى عن النعي، لا نهى عن النعي اللي كان عند أهل الجاهلية جمع بين النصوص وليس أي إخبار. فالإخبار بالميت مصلحة عظيمة له من الصلاة عليه وغسله، الدعاء والتحلل. إن كان أحد يطلب مال فلا يكون ذلك مانعا في قبره من النعيم، إن الرجل يعني موقوف بدينه في قبره، متعلق بدينه، نسأل الله العافية. وحينئذ يؤخذ من الحديث أيضا الصلاة على الغائب. وقد توسع كثير من الناس بلا تحقيق في الصلاة على الغائب، فصار يصلي على أي غائب. ولا شك أن الصلاة على الغائب ورد في هذا الحديث صحيح، والأصل التأسي بالنبي. لكن لما كان يموت أفاضل أعظم قدرا من النجاشي، كعمر لما مات في المدينة وهناك ناس بالشام، من صلى عليه الغائب؟ فإذا استدل بهذا على مشروعية الصلاة على الغائب في البلد. وهذا وإن قال به الشافعي وأحمد جمهور السلف، فلم يأتي أحد كما قال ابن حزم من الصحابة منعه. وقال الشافعي الصلاة على الميت دعاء له، وهو إذا كان ملفلفا يصلى عليه فكيف لا يدعى له غائب. وقد قال بعضهم بل يصلى عليه إذا كان له قدم سبق في الإسلام كالنجاشي وفرد، أنه لو كان كذلك لصلي على عمر الغائب، ما حد صلى عليه الغائب. نعم، لم يصلي عليه أحد. وحينئذ بوب أبو داود السستاني بهذا الباب، باب الصلاة على المسلم يموت وين؟ في عند المشركين، يعني إذا كان ما يليه المشركون حينئذ تصلي عليه كما صلوا على إخوان لكم، يعني ما صلي عليه. إذن إذا ما صلي عليه نصلي عليه الغائب، فإن مظنة بلاد الكفار أنه لا يصلى عليه، مات هذا في بلد الشرك. ومن هنا قال الخطابي لا يصلى على الغائب إلا إذا وقع موته بأرض ليس بها من يصلي عليه. واستحسنه من الشافعية الروياني رحمه الله من الشافعية، وبه ترجم أبو داود في سننه. الصلاة هنا قال على المسلم يليه أهل الشرك بلد آخر، إذا كان ما يليه أهل الشرك. كان النجاشي ترى ما أظهر الإسلام، فحينئذ سيلي دفنه والنصارى، أو فحينئذ صلوا عليه، لما صلى عليه أحد، ما صلى عليه أحد. نعم، طيب. وجاء في رواية خرج الإمام أحمد في مسنده صلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم؟ قالوا من هو؟ قال النجاشي، إن أخاكم مات بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه. وجاء أنه قد انكشفت للنبي جنازته عن بعد، لكن هذا لم يثبت. وها كما جاء، فقاموا وصفوا خلفه ولا يظنون إلا أن جنازته بين يديه. هذا خرجه ابن حبان، لكن لا يثبت أن الجنازة حضرت. قال فصلينا خلفه ونحن نرى إلا أن الجنازة قدامنا، هذا لم يثبت. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النجاشي حضرت يعني جنازته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل وكبر 4 تكبيرات، فيه ما ذكرنا لكم أنه يكبر 4 تكبيرات. وقال بعضهم، قال أبو حنيفة مالك، هذا خاص بالنبي وليس ذلك لغيره، لم يكن لغيره صلى الله عليه وسلم. إذن صارت أقوال، منها أنه خاص بالنبي، منها أنه مطلق يجوز لكل أحد، منها إذا لم يصلى عليه والحق أنه لأنه لم يصلى عليه، لأنه مات كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. الصواب أن الغائب إذا مات بلد لم يصلى عليه فيها صلي عليه صلاة الغائب، كما صلى النبي على النجاشي لأنه مات بين الكفار ولم يصلي عليه يصلى عليه، وإن صلي عليه حيث مات لم يصلى عليه صلاة الغائب، لأن الفرض قد سقط والنبي صلى على الغائب وتركه، وفعله وتركه سنة. إذن سنة تركية الصلاة على الغائب، إلا إذا كان إيش مما يليه المشركون ولم يصلى عليه. أما حديث أن النبي رفع له سريره فرآه فيكون الصلاة عليه كميت فيكون خاص بالنبي، فهذا لا يصح. قال الشيخ تقي الدين هذا يحتاج إلى نقل بين ولا يكتفي بمجرد الاحتمال، لا يصح ذلك مجرد الاحتمال أنه قربت جنازته فصار حاضر. طيب، حينئذ نقرأ في ما بعد ما جاء.
قال رحمه الله حدثنا عباد بن موسى.
حدثنا عباد بن موسى وهو ثقة.
قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر
الأنصاري ثقة ثبت.
عن إسرائيل،
إسرائيل ابن يونس الهمداني ثقة تكلم فيه لكن بغير حجة.
عن
دين غير حجة. نعم.
عن أبي إسحاق،
أبو إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة مكثر.
عن أبي بردة
حارثي وهو ثقة.
عن أبيه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق إلى أرض النجاشي، فذكر حديثه. قال النجاشي أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه الذي بشر به عيسى ابن مريم، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحمل نعليه.
نعم. هذا الحديث إسناده ضعيف. ليش؟
أبي إسحاق
لأبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني كان قد اختلط، فلا يصح إسناده، فإسناده ضعيف، ذلك ضعفه شيخنا رحمه الله ناصر الدين الألباني. ولكن هذا هو الواقع. إيش اللي خلى أو ما الذي جعل النجاشي لا يذهب المدينة يهاجر للنبي؟ لأنه ابتلي بملك، يعني تكون مفسدة عظيمة لو ذهب أو يرى أن فيه مفسدة أو، فقعد في ملكه، والنبي ما أنكر عليه، النبي ما أنكر عليه، لأن عرضة إذا جاء يتخفى ويشرد في المدينة هو ملك يسووا لها مثل ما سووا لمن هرقل لما قال لهم آمنت أو أسلم، حاصوا حيصة الحمر، قال لا أختبركم. ربما لو أخبرهم تبعوه قتلوه ما تعرف، فلذلك لم يأتي للنبي لحال الملك. نعم لم يأتي للنبي لكنه أسلم. سبحان الله، هرقل أيضا ملك لكن ما أسلم. هنيئا للنجاشي، سبحان الله، هنيئا له أصحمه. طيب، هل نترضى عنه؟
نعم.
طيب، هل نترضى عنه عنه وعن ورقة؟
نعم.
بن نوفل؟
نعم.
وقعتم في الفخ. شوف، وقعتم في الفخ. يقول لكم واحد أنقذكم الآن إخوانكم الأول. نعم، ورقة، لأنه رأى النبي. أما الثاني لم يرى النبي، هو كما يسمونه مخضرم أو نعم، ويس القرني ترى عاش في زمن النبي لكن ما رأى، سموه تابعي. ويس القرني خير التابعين، النبي سمى تابعي. فإذا من كان في عصر النبي ولم يره لا يسمى صحابي حتى يلقاه، فإذا لقيه سمي صحابي وإلا فهو تابعي. إذا لا يصح ذلك، لا أتيته حتى أحمل نعليه. بالمناسبة نهى السلف كما جاء في مسند أحمد من كلام تابعين أو قال لا يقولن أحدكم يا ليتني في زمن النبي فأحمل على كتفي لو كنت فيه. هذه الجملة منهي عنها، وأظن لكم تسمعوها من العوام المحبين للرسول. يا أخي أنت بتكون يعني من الصحابة، يعني صحابة كذا حملوه ويمشي، كل ما يمشي يحملوه. لا، قالوا لأنك لا تدري، فإن أناس عاصروا النبي فكانوا أكفر الناس به، اتهموا ساحر مجنون كذاب، لم يؤمنوا به. وش تريك أنت؟ احمد الله أنك في بينك وبين النبي 14 قرن كما يقال، تقول القرن 100 سنة ومؤمن، تحضر درس يبود أبي داود وكلك شوق تسمع الحديث اللي بعده ولا بعده، كلك شوق تحضر سيد بخاري، تحب حديث الرسول، الحمد لله آمنت، نعمة. أول كان يكذبوه يقولوا كذاب ساحر، لو قد تكون منهم، فأحمد الله أنك مؤمن. المهم مؤمن، ما تدري إيش يصنع بك في إيش في ذاك الزمن، ما تدري يا أخي، لا تتزكي أو تقول في نفسك والله لا سوي والله لا أكون، وإيش تدريك؟ طيب ما تدري. بعدين أناس في زمنه كان عندهم ظروف، فعلا كان عندهم ظروف. المرأة تشتغل في بيت زوجها مواصلة، ترى كان عمل المرأة شاق، الآن المرأة تدلل شغل البيت هلكني ومدري شلون. هذه مرأة مر النبي عليها وقال اتق الله واصبري كما في صحيح البخاري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. قيل هذا الرسول أخذ مثل الموت، وينك يعني سنين وانت ما رأيت النبي في البيت تخدم وتروح تجيب لعيالها من الحقل أو ففي ناس ترى عاصروا النبي وكان عندهم شغل ما تيسر لهم يعني يجلسون معه. هذه المرة أول مرة تسمع أن هذا الرسول مع أنه في عيد في مرة تروح العيد والنبي يصلي بهم العيد. لكن البعض شاف الرسول يمكن أقول لكم صلى الله عليه وسلم شافه يخطب في عرفة ورجع إلى بلد اليمن، بس شافه يخطب ثم الناس زحم زحام ما دخل عنده، راح لخيمته وأكل في الحج وراح طاف الإفاضة. وين روح الرسول وش قال؟ خلاص اسمه صحابي. لكن هل مشى مع النبي في كل خطواته وكل يعني تعرف الناس كانوا يجون قبل النبي بعد النبي، الناس يجون النبي يقول ذبحت قبل أنت، معناها ما راح مع النبي صلى الله عليه وسلم، رمى رمى ذبح ذبحوا. الناس جاءوا قال يا رسول الله، شوف هذا من أعجب الآثار في الحج سمعته، يا رسول الله شوف حلقت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج. يعني عند المالكية كيف تبدأ بالحلق قبل التحلل بالرمي؟ قال افعل ولا حرج. هذا يوم يا رب نحسب أنه خلاص يوم التحلل، طبعا كلامه خطأ. فشوف ذول يعني أعطيكم مثلا، ليش يحلقوا قبل الرسول؟ يحلق رأسه قبل الرمي، معناه ما تسنى لهم أن يمشون مع النبي خطوة بخطوة، مشغولين وهذا زحام وهذا أولاده يحتاجون طعام راح يدور لهم، وراح الرسول خلاص لما راح حج. أي نعم. فذلك أدعوك لأن تحمد الله أنك مؤمن إن شاء الله، متبع للرسول، تدافع عن سنته، تكره من تراه يخالف سنته، وتسمع حديثه، تأتي من مكان بعضكم يأتي من مكان بعيد بارك الله في بالسيارة عشان يحضر سنة بدود من حبه للرسول، جزاك الله خير. هذا خلاص احمد الله عليه وكفى يعني. ثم الله أعلم بأقداره، الله أعلم. لا تقول لو إني وليتني كنت كذا، خلاص قسم الله لك أن تعيش الزمان، ارضى بما قسم الله، الله حكيم عليم. واضح؟ طيب الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم. قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة.
عبد الوهاب بن نجدة ثقة.
قال: حدثنا سعيد بن سالم
المكي صدوق حاء
حاء. وقال: حدثنا يحيى بن الفضل السجستاني
مقبول.
قال: حدثنا حاتم يعني ابن اسماعيل بمعناه
المدني هو صدوق.
عن كثير بن زيد المدني
صدوق يخطئ.
عن المطلب.
المطلب هذا بن عبد الله المدني صدوق كثير التدليس.
قال: لما مات عثمان بن مضعون أخرج بجنازته فدفن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه. قال كثير: قال المطلب: قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما، ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي.
نعم، هذا الحديث حسن وفيه من الفقه أنه يجوز أن تضع حجر علامة، لكن ما يجوز تكتب عليه كأن تصبغ بالأبيض تكتب عليه الحجر هذا. النبي نهى عن الكتابة عن القبر. القبر مات هذا الشيخ الفاضل سنة كذا، فالنبي نهى أن تجصص القبور أي تصبغ بالجص وهو البياض، وأن ترفع وأن يبنى عليها، كما جاء عند النسائي حديث ابن الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني علي علي رضي الله عنه؟ نعم، ما هو بعثه عليه؟ أن تطمس كل صورة، نعم، أن تطمس كل صورة، ولا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. فنهى النبي عن ذرائع الشرك هذه، رفع القبور وأن تصبح مشرفة عالية مرتفعة، وأن يبنى عليها وأن تصبغ بالجص أو بالمرمر الفاخر كما يفعل النقي غالي الثمن، ويكتب عليها: وإن لله وإليه راجعون. وابتلي اليوم كثير من بلاد المسلمين بهذا، سيما إخوانكم اللي ماتوا بالأقليات المسلمة، بريطانيا وفرنسا وأمريكا الشمالية، وكان لنا بعض الدورات العلمية فأخذونا للمقابر، فرأيت عجب في قبور الكفار، زينة ومرمر وكتابة وزهريات وديكورات مدري ومصابيح، يستفيد الميت من هذا؟ وإذا بالمسلمين يقلدونهم. يقول الشيخ بن باز: أي بلد بعيد عن العلماء يظهر فيها البدع والضلالات، وتلك البلدان عاشوا فيها سبحان الله، الحمد لله الذي عافانا. تصور عايش طول حياة بلاد الكفر، الحمد لله على نعمة الإسلام والأذان. كنا في أثناء الدرس في تلك البلاد، بينما نحن ندرس ويفجأني المؤذن، أنظر قاعد جنبي: إيش سوي أنا؟ الحمد لله الذي عافاني. أذن داخل المسجد، ما يعلن خارج المسجد الأذان، ولو أذن لمنعوه. هذا اللي جعل شيخ الفوزان يفتي بوجوب الهجرة من تلك البلاد إلى بلاد المسلمين، لأنه لا تظهر فيها الشعائر. الأذان ممنوع أن تؤذن، فأفتى الشيخ تحريم المكوث في تلك البلاد للعمل، وأفتى الشيخ الألباني تحريم أخذ الرواتب منهم، لأن اليد الإسلامية تعلو ولا تسفل. وين كانوا يصلون الجمعة؟ وإن كان يضحون ويصلون العيد؟ نعم، تلك البلاد فيها خطورة جدا، أنهم إذا سمحوا بهذه الأشياء انكب عليهم فقراء المسلمين انكبا، وهم يحتاجون طاقات بشرية يجيشونها لمصانعهم ومآربهم. فإذا رأوا المسلمون سهولة يسمونها الهجرة، يعني ما تسمى هجرة، السفر والمكوث والإقامة عندهم، وأنه إذا أخذ بجنسياتهم أصبح يعني يأخذ راتب منهم مع ما في بتلك البلاد من جمال طبيعة، يفتن مسكين، ما عاد بيرجع. كما أخبرني شخص في أحد الرحلات الأخيرة لشمال أمريكا، قال: جيت برجع وأنفذ كلام العلماء، الزوجة تقول لي: روح لحالك، من برايحة معك، أبقعد هنا، إنها هنا قاعدون. نسأل الله العافية، فتنة عظيمة ليست سهلة. حينئذ هم نساؤهم تكره الولد، تكره الولد، تقول يعني ولد إذا فرطت بطني بأولاد تغير شكلي وحجمي، سقطت أسناني، مدري ايش يقولون، ولد ولدين، فصاروا يبغون أيدي عاملة تشتغل في المصانع، صاروا يعطون مكافآت كبيرة. لما كنت في ألمانيا قالوا يعطون أظن 2000 مارك، مدري ايش اسمها لغتهم، لكل ولد في الشهر. لعلمهم لو تشوف الشوارع بعضها فاضية، ما في طاقات سكانية. حينئذ قالوا العرب مسلمون وباقي فيهم غيرة وكذا، لن يتركوا صلاتهم، لن يتركوا دينهم، لن يتركوا، طيب أعطوهم الحرية الكاملة سياسة. فيأتي الشخص منهم فيسمح له صلاة الجمعة، صلاة الضحى، صلاة العيد، أبد، وينهى عن الشعائر مثل الأذان أن يظهر، وأن ينصح بما أمر الله به النصح به علنا، يعني أن يأتي مثلا إلى شخص يقول لا تبيع التمثال بلاد كفر، ما يستطيع، ما أسلم الرجل كيف يأمره، فيتعطل الأمر معروف النهي المنكر إلى آخره. ثم يبدأ بالزحف على الأبناء. لما كنت هناك اشتكى لي الأبناء من المسلمين ما يلاقونه من أذية الكفار لهم في المدارس في فرنسا، في هولندا، في أحدهم قال لي أنه يستعمل سلطة الأستاذة، يعني الأستاذ، ويشتم النبي في الحصة، وأنا محتاج يعني للشهادة وكيف أشتغل وكيف آكل، إيش رأيك إيش أسوي، يشتم النبي في الحصة الدراسية، وآخر في هولندا أمستردام أو غيره ما أذكر، يقول إن أختي تحضر معي فصل دراسي، ثم أنه من الفصول الدراسية الحتمية درس الجنس الذي تقتلع فيه الثياب ويصور فيه الرجال يركبون النساء ليبين لهم كيف العلاقة الجنسية. إنا لله وإنا إليه راجعون. حينئذ تجد أولاد أصبحوا مسخ، يعادون المملكة العربية السعودية، بلاد الإسلام، يعادونكم أنتم ويرونكم متشددون، تجد فيه مظاهر الإلحاد، مظاهر في المدارس. نعم، ودخل أحد الآباء المنزل فوجد عند ابنته صديق، أعوذ بالله، فهجم يضربها، فدعت الشرط وقبضوا عليه وألزموه الأدب، يعني ألا يتدخل في أمر البنت. إنا لله وإنا، ودخل رجل منهم يعني يعني حياتهم هم، دخل لينام واستبطأ امرأته وتأخرت فأزعجته عن عمله، فجاءت الساعة الثالثة والثانية، ومع كونه متأخرة أتت بصديقها معها، ثم أدارت ظهرها له ودخلت مع صديقها إلى حجرة النوم وأبقته في خارج فنادى الشرط فنصروها، يعني هذا حريتها، ليش تقف حجر عشرة في حريتها؟ فرجع من هذا الشكوى بخفي حنين، وجاءني شخص فقال إن امرأتي هنا تتأخر، إذا جاءت الساعة الثالثة وأردت أن أمارس معها القانون الإسلامي في الرجال قوامون، لماذا لم تخبريني تأخرت إلى آخره؟ دفعت في وجهه أو أعرضت وذهبت تنام. طيب الطلاق؟ قال ما نقدر نطلق حنا هنا، القانون إذا طلقنا ومن لم يحكم أنزل الله سبحان الله، أن من حقها نصف البيت، كيف أطلق؟ فأحمد الله على هذه النعمة التي تعيشون فيها في هذه البلاد، نعمة التوحيد، السنة، الأمن، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فقال في هذا الحديث لما مات عثمان المضعون أخرج بجنازته فدفن، فأمر النبي أن يأتيه بحجر. إذن كنا نذكر من فروع هذا أنهم تأثروا هناك بالجنائز، جنازة كفار، فصاروا يضعون عليها المرمر الفاخر الأبيض ويكتبون عليها عياذا بالله. والمسموح به حجر، أتى بحجر تضعه على رأس الميت مثلا وتعلم أن هذا قبر أبيك عشان تأتي وتدفن له إليه بجانب من تحب، لا بأس. تأتي بحجر، كأني أنظر إلى بياض ذراع رسول الله حين حسر عنها ثم حملها وضع عند رأسه فقال أتعلم أو أعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. فهذه العلامة جائزة، حجر لا بأس، لكن من غير كتابة، من غير أن يبني عليه بنيان بالمرمر أو الحجر الأرضي أو الحجر الفاخر، كل ذلك من ذرائع الشرك. باب، اقرأ.
قال رحمه الله: باب في الحفار يجد العظم، هل يتنكب ذلك المكان؟ قال: حدثنا القعنبي.
القعنبي هو عبد الله بن مسلم الحارثي، ثقة عابد.
قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد.
دروردي صدوق، كان يحدث كتب غيره في وقته.
عن سعد يعني بن سعيد
الأنصاري، صدوق سيء الحفظ.
عن عمرة بنت عبد الرحمن.
عمرة بنت عبد الرحمن، نعم، عن عائشة، صحيح.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حي.
هذا الحديث وهو إن كسر عظم الميت ميتا كسره حي، هذا في إسناده عند أبي داود ضعيف، لكن له شواهد. وحينئذ لا يجوز إذا كان الميت قد مات في قبر وأراد أن يزحزح عظمه ويترتب عليه أن يكسره، يتنكب يبتعد عن هذا القبر ويحفر قبر آخر. لا يجوز الاعتداء بالحفارة على القبر وبقيت بعض عظام الميت الأول، لأن الميت له حرمة. وحينئذ على المسلم أن يعلم حقيقة الموت وأنه صائر إلى عظام نخرة، وستكون هناك كرة يبعث بها ويسأل عما كان يعمل، وليس كما تقول يقول كفار تلك إذن كرة خاسرة، بل يبعثون ويسألون. وحينئذ أشار النبي بهذا لأنه لا يهان ميتا كما لا يهان حيا، نعم. وحينئذ استنبط العلماء تحريم نقل الأعضاء من الميت، يقول ميت مات الآن يروح يشق بطنه ويخرج الكلية ويخرج القزحية من العين أو القلب ويضع في الميت في الحي، فقالوا لا يجوز نقل الأعضاء لأجل هذا الحديث في الاعتداء على الميت، ميت كاعتداؤه عليه وهو حي وله كرامة لا تؤخذ أعضاءه. قالوا ولا يجوز أن تسمى أصلا تبرع بالأعضاء، لأن الذي يملك الأعضاء الله عز وجل، فليس هي من ملكه بل هي ملك لله، والله ائتمنه على هذه الأعضاء فلا يجوز أن ينقلها. قال آخرون بل لا بأس بنقل الأعضاء للميت، ولعل التوسط في ذلك والتحقيق أنه إذا قلنا بتحريم مثل هذا فإن الضرورات تبيح إيش؟ المحظورة، أكل لحم الخنزير لا يجوز، لكن عند الاضطرار وهي غلبة الظن بالموت، فإذا كان فيه دواء يغني لا بأس، لكن إذا قال إما يموت وإما تعطيه الكلية حقت أخيه الميت لكن عندهم شروط لابد أن يتحقق، لأنه أخف الضررين أو الاضطرار إذا تحقق أنه سيستفيد منها بغلبة الظن وتحققت الضرورة، حينئذ لعلهم في هذا الباب بعض المحققين يقول لا بأس، أما بالمجازفات هكذا ما يصلح إلا إذا تحققت إيش؟ تحققت الضرورة، كأكل لحم الميت حرام، لكن يجوز أن يأكل لحم الميت أو الخنزير عند الاضطرار، كما قال فمن كان فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إيش؟
إثم عليه.
إثم عليه، يعني الآن اللي ينقذ أخاه كلية وحده، قال وأحسن بالمرة واحدة عشان تصير صحته طيبة الحي نعطيه كليتين، لا هذا بغي، هو يقدر ينجب كلية واحدة، ليش تعطيه الكلية الميت الثانية؟ فلا تبغي، فلا تزيد في الضرورة، الضرورة يقدر تأخذ منه كلية واحدة ميت، هذا حقه هذا ليش كليتين؟ يقول أحسن يعني صحة طيبة تربرب كذا، لا مو صحيح، واضح؟ اي نعم. اقرأ اللحد.
قال رحمه الله: باب في اللحد. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل
قال ثقة،
قال حدثنا حكام بن سلم
الكناني ثقة له ورائد،
عن علي بن عبد الأعلى
كوفي صدوق ربما وهم،
عن أبيه
عبد الأعلى بن عامر الشعبي صدوقه،
عن سعيد بن جبير
الكوفي ثقة فقيه،
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. قال أبو داود: هذا علي بن عبد الأعلى الثعلبي.
نعم، وهذا الحديث حسن وفيه من الفقه، فيه من الفقه استحباب اللحد وكراهة الشق، فاللحد هو الشق الذي يعمل في جانب القبر لوضع الميت، أنه قد أميل عن وسط القبر إلى جانبه، فالإلحاد في صفات الله والميل بها عن ما وجب على المسلم من إثبات ما أثبته له، ما يثبت له من الصفات، وتكون اللحد كما يلي. انتبه، يؤتى في القبر، يؤتى في الأرض، يشق القبر على صورة مستطيل، على صورة مستطيلة، يعني الأرض تصبح مستطيلة فتحفر إلى من كل الجوانب إلى صدر المتوسط القامة، وهذا مصلحة لا تنهج السباع. كم من السباع إذا ميت ميت وحطيت ذراع كذا ميت، تبدأ الذئاب في الليل وتنهش تشم تبدأ تأكل منه نسأل الله العافية، تختفي الرائحة حينئذ الميت، فلا يعتدى عليه من السباع ونهشها إذا حفر وحفر حتى وصل إلى نصف الصدر تحفر، ثم ينزل إلى جنب القبر له من جهة القبلة فيحفر ميت فيوضع فيه الميت وينصب عليه من الحجارة ما ينصب، فيوضع الأذخر أو شيء في الجوانب ثم يهال عليه به، فيبقى التجويف سالم وإن كان ضيق. هذا هو قبر الرسول، هكذا لو فتحت قبر الرسول الآن وجدته هكذا، النبي كما ثبت في الحديث ألحد له لحدا في الموت بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. قال: والشق لغيرنا، والشق هو فعل النصارى، وهو أن يأتي إلى الأرض فيشقها بما يشبه الخزان، خزان الماء مستطيل، أو ثم بعد ذلك ينزل الميت في أحد جنبي القبر، ثم بعد ذلك يغلق عليه القبر من أعلى، ستة أشهر سنة تزحزح عظامه، ثم يأتي ميت آخر كما في مقابر المعلات في مكة. مقابر العدل، مقبرة شيخنا بن باز دفن فيها شق، مقابر المعلات عفوا لحد، مقابر المعلات شق ثالث. وقد ذكرت قصة في هذه المناسبة أرويها لكم وأنا حضرتها في فضل أهل الحديث وفي ما يرزقوه من كرامات، من كرامات. فابنة الشيخ ناصر الباني أم ناصر الدين رحمها الله لما توفيت وحملت إلى مكة ودفنت في حول في المقابر فيها بعضها شق فيها لحد، كان المسؤول يقول الأولى أهل البلد، يعني أقصد من يحمل الجنسية السعودية، القرار أنه يدفن في اللحد، أما الشق لأنه يقول هم أولى أهل البلد إلى آخره. وحينئذ لم نجد بد من أن نصنع هذا الأمر إلى الشق، لكن سبحان الذي يعني أوقفني فلا أدري، فوقفت وما نفذت، وقفت ثم وقفت والأسرة الفاضلة معي وما تحركت، فاستبطؤوني، خاصة المسؤولون في القبر، يعني واقف ولم أدفن ميتنا. فجاءني رجل فاضل لا أدري كيف أتاني وقال ما لكم تنتظرون؟ قلت هذه المرأة يعني الفاضلة يعني لو كانت حية لقالت تدفنون في اللحد، لأن اللحد لنا، وكان والدها عالم جليل يعني الشيخ ناصر، وكان له كتاب الجنائز، وكان يعني قلت باختصار أنه هذا المطلب، لو كانت حية كان مطلبها. فقال لي اصبر، مع أن المنع بات يعني في ذلك صادر، قال اصبر واختفى، وما استسلمت بل صبرت وقفت. والرجل المسؤول عن القبر بسيارته واقف وهو المشدد يقول ممنوع لأنه مسؤول عن المكان، والله أمرنا بطاعة ولي الأمر في اجتهاده، فالتزمنا طاعة لكن صبرنا لعل يكون هناك استثناء لعل لا. ثم جاء يركض، أو رأيت كأني يركض، المهم رأيت المسؤول يقول كلمة لا بأس ويتبسم، فقلت في نفسي يبدو جاء الفرج. ثم دفنت رحمها الله في اللحد. وسبحان الله، وكثير من الناس إذا رأى مثل هذا الأمر يقف يمضي خلاص، يقول هذا أمر وش نسوي. لكن كلامي إنه كيف غلب على ظننا هذا الاستمرار في الصبر والوقوف حتى تم أمر السنة. فإذا في وصيتي لك أن تكتب في وصيتك أن يدفنوك في لحد، هذا أحب إلى الله من الشق، فهذه السنة، وهو مقبر، وهو قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم لحدا ولم يكن شقاء، فقال اللحد لنا نحن أهل السنة، يعني السنة اللحد والشق لغيرنا. فهذا يعني من الأمم السابقة من اليهود والنصارى، فاللحد من خصيات هذه الأمة، فهذا فيه دليل على فضلية اللحد. ولكن ليس فيه أيضا نهي عن الشق، لأنه الأفضل، كونه أفضل ليس يعني التحريم، لا يعني ذلك التحريم. نعم أذن. نعم. الله أكبر الله.